الرحيم.
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بيان المسائل التي يتعرض لها المصنف في كتاب الصلح، على أنه ربما يقع التنازع بين نفرين، وإذا وقع التنازع فماذا نفعل؟ التنازع مورده يختلف، وبهذا الاعتبار يذكر المصنف ذلك ضمن المسائل. فالمسألة الثالثة فيما لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت، حلف صاحب السفل من المصطلح الفقهي بين الفقهاء، وهو مأخوذ من الروايات الشريفة، أنه عندنا دار وعندنا بيت وعندنا غرفة. طبعا المصطلح اليومي المعاصر أنه لا فرق بين البيت والدار، كما أنه لا فرق بين الغرفة والحجرة، فربما من الكلمات المترادفة تعد، ولكن لغة واصطلاحا عند الفقهاء وفي لسان الروايات نجد الفرق بين الدار وبين البيت، على أن المراد من الدار ساحة البيت، والمراد من البيت الغرفة التحتانية، والمراد من الغرفة الغرفة الفوقانية. يعني عندما يقال بيت بمعنى غرفة جدار ذات جدار أربع جدار، وهذه الغرفة لها فسحة مجال يعبر عنها بالدار وبالساحة ساحة البيت، وإذا كانت الغرفة فوقانية طابق الثاني يعبر عنها بالغرفة. فالنزاع تارة يكون باعتبار الجدار، وأخرى يكون باعتبار السقف بين الطابق الفوقاني والطابق التحتاني. فإذا وقع النزاع ماذا نفعل؟ ابتداء يذكر المصنف فيما إذا كان النزاع بين صاحب الغرفة الفوقانية والبيت التحتاني، أو بعبارة اليوم بين الطابق الفوقاني والطابق التحتاني. وقع نزاع بالنسبة إلى جدار، هذا الجدار ممتد من الأرض إلى الطابق الثاني، فلو وقع النزاع بالنسبة إلى أسفل هذا الجدار، أفرض مثلا في أسفل الجدار هناك رطوبة، أو مثلا أسفل الدار فيما إذا كان يتصور فيه نافع حتى يكون صاحب الغرفة التحتانية والدار التحتاني طابق التحتاني هو الذي يحلم، إذا كان المورد مما ينتفع باعتبار هذا الجدار فيه نفع، فوقع نزاع أهل الطابق الفوقاني مع الطابق التحتاني بالنسبة إلى ذلك الجدار. صاحب الغرفة التحتانية يقول الجدار جداري، ولكن صاحب الغرفة الفوقانية يقول باعتبار هذا الجدار الفوقاني معتمد على هذا الجدار التحتاني، إذن يعتبر الجدار التحتاني أساس جداري، لولا وجود التحتاني لما كان الفوقاني. فعليه الجدار جدار بهذا الاعتبار. فلو وقع نزاع بين الفوقاني والتحتاني بالنسبة إلى هذا الجدار ماذا نفعل؟ الظاهر أنه الحاق مع صاحب الغرفة التحتانية. لماذا؟ لأنه صاحب الغرفة التحتانية يملك الكل، ومن ملك الكل كل الغرفة التحتانية فإنه يملك الجزء أيضا. قاعدة: من ملك الكل ملك الجزء. مثال إيراني على أنه من كان عنده 100 فعنده 90 أيضا، فما نحن فيه من كان يملك الكل كل الغرفة بلا شك يكون مالكا لجزء الغرفة، والجدار التحتاني يعتبر جزء الغرفة. فعليه إنما يكون صاحب الغرفة التحتانية هو صاحب الحق، فيحلف على ما يدعي ويعطى له الحق، فالجدار جداره لأنه مالك الكل والجدار جزء الكل، فمن يملك الكل يملك الجزء أيضا. وكذلك الغرفة التحتانية إنما هي بيد صاحب الغرفة، فقاعدة اليد تحكم على أن الجدار إنما هي جدار التحتاني، فبهذا يحكم على أن الجدار لمن كان في الغرفة التحتانية. وإذا وقع نزاع في القسم الثاني من الجدار وهو القسم الفوقاني طابق الفوقاني، الظاهر أنه كذلك يستدل على أنه صاحب الغرفة الفوقانية هو أولى بهذا الجدار من صاحب الغرفة التحتانية، لأنه يملك كل الغرفة وهذا الجدار جزء الغرفة، فمن يملك الكل يملك الجزء وهو صاحب اليد، فيحلف على ذلك ويعطى له الجدار، يكون الجدار باختياره يفعل ما يشاء، فإن الناس مسلطون على أموالهم. إذا وقع نزاع بين الفوقاني والتحتاني بالنسبة إلى الساقفة، يا ترى يعطى الحق مع الفوقاني أو مع التحتاني؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والاختلاف كأنه مبنوي. منهم من قال على أنه صاحب الحق هو الفوقاني. لماذا؟ لأنه يمكن أن نتصور غرفة تحتانية من دون سقف، ليس كل غرفة تحتانية لا بد أن تكون مسقفة، الغرفة والبيت لا يشترط أن يكون مسقفا، ربما يكون بيت شرقي ويصيبه الشمس مثلا، لكي يصيبها الشمس فلا تسقف، مجرد 4 جدران. فعليه ليس كل بيت يلزم أن يكون له سقف، بخلاف الغرفة الفوقانية. الغرفة الفوقانية والطابق الثاني مستحيل أن يوجد من دون وجود الأرضية، فلا بد من أرض، فالسقف إنما يكون من صاحب الفوق. فحينئذ إذا أراد أن يتصرف صاحب الفوق بالسقف لا يشترط حينئذ إجازة صاحب الغرفة التحتانية، فهو المسلط على ماله ويتصرف حتى ولو بضرب بسمار أبو 50 إنش، طبعا بشرط أن لا يؤذي التحتاني، هذا الشرط شرطه وشروطه. فحينئذ بناء على هذا القول يلزم أن يكون صاحب الحق صاحب الغرفة الفوقانية. وقيل إنه صاحب الحق صاحب الغرفة التحتانية. لماذا؟ لأنه إذا كان يملك مساحة الغرفة وجدران الغرفة فيملك الفضاء وما على الجدار من السقف، فحينئذ يكون مالكا للسقف أيضا، فهو أولى بالسقف من صاحب الغرفة الفوقانية.
فيكون تصرف في الساق بإجازته حينئذ. وقيل بالاشتراك على أنه التصرف إنما يكون من أي واحد منهما بإذن الآخر، وإذا لم يرضى فلا يصح التصرف حينئذ، يتوقف التصرفات الغير المأذونة منهما معا باعتبار سطح الساق يكون أرضا لصاحب الغرفة الفوقانية، وباطن السقف يكون سقفا لصاحب الغرفة التحتانية. فعليه كل واحد له حق بالنسبة إلى هذا السقف، فلا يجوز أن يتصرف من دون إذن الآخر. وقيل بالتفصيل بين السقوف على أنه بعض السقف لا يمكن وجوده إلا مع الجدار، وبعض السقف لا يتوقف على وجود الجدار. طبعا هي كل السقوف متوقفة على الجدار، ولكن توقف أصلي وأساسي ويعد السقف من جزء الجدار ترى هكذا، وأخرى يعد السقف منفصلا عن الجدار. الجدار له وجود وماهية، والساق له وجود وماهية، بينهما اختلاف. بيان ذلك، طبعا هذا المعنى موجود في الزمن القديم، والآن في زماننا في المساجد القديمة، أنه بعض السقوف عندما يصعد الجدار إلى حده المتفق عليه مع البناء مثلا، عندما يصل إلى حده عند ذلك يعوج الجدار، يمال الجدار ميلا جزئيا، ويؤخذ الجدار بالحل والعقد، لأن البناء لا بد من حل وعقد، لا بد من عقد، وإلا بناء من دون حل وعقد لا يثبت. شد حل باصطلاح أهل البناء، اصطلاح البنائين، شد حل لا بد من شد وحل حتى يقف الجدار بهذا الشكل. مثلا افرض هذا الجدار التحتاني، الجدار الفوقاني انما يكون على نصف التحتاني، وياتي الطابوقه الثانيه يكون على النصف الاخر، ثم تاتي طابوقه رابعه على النصفين، وهكذا حتى يتكون الجدار. فهذا ما يسمى بالحل والشد، ويعبر عنه بالعقد، تنعقد الطوابيق، الطابوق ينعقد بعضه مع بعض. فالجدار باعتبار السقف تارة يكون كالزمن القديم وكالمساجد القديمة، أنه عندما يصعد الجدار يميل بحيث يكون كالطاق، يميل ميلانا خفيفا بحل وشد إلى أن ينتهي إلى الساقف. فهذا الذي يميل بهذه الصورة يميل هكذا إلى أن يتكون الساقف بعد الميلان التام، هذا الساقف إنما يكون جزءا من الجدار. فإذا كانت الغرفة بهذا الشكل، إذا كان البيت بهذا النحو، سقفه بهذا النحو، عند ذلك يكون الساقف من حصتي صاحب الغرفة التحتانية، لأنه يكون من جزء الجدار باعتبار لا يوجد هذا السقف المحدب، هذا السقف المحدب والذي هو كسنام البعير لا يوجد بدون الجدار، مستحيل أن يوجد من دون الجدار، لأن حله وعقده إنما يكون مع الجدار. يعني عندما يصعد الجدار حل وعقد وشد وعقد، عند ذلك يصعد إلى أن يتكون الساقف، فهذا السقف لا يوجد لولا وجود الجدار. فإذا كان السقف بهذا النحو، عند ذلك نقول السقف سقف الغرفة التحتانية. وأما إذا كان بنحو على شكل مربع مثلا، زاويات قائمات أربعة تصعد، عند ذلك يوضع الحدايد، هذا المعمول الآن المعروف بيننا، أنه توضع الأعمدة الحديدية على الجدار وينصب على ذلك الساقف. فهذا الساقف وإن كان متوقف على الجدار، ولولا الجدار لما كان يمكن وقوف هذا الساقف، لكن هذا الساقف ليس جزءا من الجدار، لأنه يمكن أن نجعل أربعة استوانات مثلا في أطراف الأربعة لهذا الساقف، ويوقف الساقف حينئذ على تلك الأسطوانات، على تلك الأعمدة، هذه الأعمدة الآن موجودة، فيمكن ذلك من دون أن يتوقف على الجدار. ربما أطراف هذه المدرسة، ربما أطراف هذا الصالون كله يكون من الزجاج، لكن مع ذلك نجد هناك سقفا، لأن هذا السقف إنما متوقف على الأعمدة الحديدية، شيلمان بالاصطلاح العراقي. فحينئذ إذا كان السقف بهذا النحو الثاني، فإنه لا يلزم أن يكون هذا السقف من حصة الغرفة التحتانية، بل يكون أرضا للطابق الثاني، يعني وجود الثاني إنما يكون بهذا السقف، فيكون من حصة الثاني وليس من حصة الأول. فحينئذ يقال بالتفصيل بين السقف، بأنه بأي نحو يتشكل هذا السقف، بالنحو الميلاني أو نحو المستقيم. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان نزاع مسألة أخرى، على أنه الطابق الفوقاني والتحتاني يتنازعان بالنسبة إلى فضاء الدار. الدار كما ذكرنا اصطلاحا هو عبارة عن ساحة البيت، ساحة الغرفة. فإذا تنازع صاحب الطابق الفوقاني مع التحتاني بالنسبة إلى مساحة الدار، فيا ترى الحق مع من؟ مع صاحب الغرفة التحتانية والغرفة الفوقانية؟ تصوير المسألة بالمثال، مثلا الغرفة الفوقانية بلا شك له سلم، له درج، وهذا الدرج له ممر يمر بساحة البيت. تارة الدرج والسلم يكون من خلف الدار، وأخرى يكون خارج الدار، من أمام الدار، إلا أنه خارج الدار، يعني خارج الساحة عند الباب. الآن هذه البيوتات الموجودة عندنا، تارة يكون الدرج للطابق الفوقاني خارج عن ساحة الدار، بلا شك إنما يكون الحق مع الفوقاني في مثل هذين الموردين، فيما إذا كان الدرج والسلم والممر من خارج الدار أو من داخل الدار، إلا أنه ليس في الدار إنما هو عند الباب، فذلك الممر إنما يكون من حصة الرجل الفوقاني صاحب الدار الفوقانية. وأما إذا كان الدرج في وسط ساحة الدار التحتانية، طابق الأول ساحته وداره في وسط الساحة والدار، يوجد درج صاحب الطابق الفوقاني، وهذا بلا شك عندما يصعد إلى الفوق لابد أن يمر بهذه الساحة. فلو وقع نزاع على هذه الساحة، على أنه صاحب الطابق التحتاني يقول إنما عرضك أيها صاحب الطابق الفوقاني، عرضك عندما تمشي إنما هو نصف متر ولا تزيد على ذلك، فحينئذ عندما تمر في داري، هذه الدار داري وهذه الساحة ساحتي، ساحة بيتي، ساحة غرفتي، عندما تمر بهذه الساحة عليك أن تمر بمقدار نصف متر فقط من الجدار، بمقدار نصف متر، هذا نصف متر أنت وضيفك وكل واحد من أصحابك ومن أهل بيتك إنما يمرون بهذا الممر، بهذا المسلك، فيقع نزاع بالنسبة إلى نصف متر وما زاد. صاحب الفوقاني يقول لا، الساحة ساحتي وساحتك، على نحو الاشتراك، الساحة ساحتي وساحتك، لماذا تقهرني وتجبرني على أنه أمشي خلال نصف متر فقط، ولا يجوز لي، وتخط لي خطا في الأرض ولا يجوز لي أن أخرج عن هذا الخط، لماذا هذا الضغط والجبر؟ أنا مختار والساحة ساحتك وهي ساحتك، فأمشي كيفما أشاء في هذه الساحة. فحينئذ الحق مع الطابق الفوقاني ومع الطابق التحتاني أيها الفقهاء. واقعا هذه مسألة يسألوكم بها، نزاع بين المستأجرين، ومثلهم مستأجرين مساكين، لكن هذا صاحب الغرفة التحتانية يقول لك أنا الدار داري، ما بي داعي أنت تمر بهذا الدار، أنا أزرع هنا، أنا مثلا أجعل زرعا، أجعل أساسي وما شابه ذلك، صاحب الفوقاني يقول لا، الدار لنا معا، غرفتي وغرفتك على نحو الاشتراك بالنسبة إلى ساحة الدار، فلا يجوز لك أن تضع أثاثك في نصف الدار، أنا أريد أمشي في نصف الدار كيفما أشاء، من هذا الجانب أو من هذا الجانب، من اليمين أو من الشمال. فالآن الحق مع طابق الفوقاني أو التحتاني؟
طابق الفوقاني.
ليش؟ وين قاعد؟ ليش تكون طابق الأول؟ اتفاقاً الساحة تقول للطابقين، هذا اللي البنة لمن بنى، بنى واحد لمن بنى طابق الفوقاني والتحتاني وجعل ساحة، جعل ساحة لطابق التحتاني أو لهما معا؟ هو اللي قلت لا أعم من ذلك، ما أصور هالشيء.
قد يكون عام لكن التحتاني أكثر.
شلون أكثر؟
لأنه أكثر ما يستخدم التحتاني.
ليش ظلم قبل فوقاني؟
بعد هذا ينزل يطلع هذا مباشرة.
يا أخي نصف لك ونصف لي، والله خير الرازقين.
ما أريدك أن تستخدم بها كفوق
في طبقتي أنا فوق، يعني كفرت أنه صعدت فوق، أنا طبقتي فوق ولكن الساحة ساحتي أيضا كما هي ساحتكم. لا تعتبر للفوق أيضا، يملك الفضاء والفضاء إنما يتوقف على الأرض فيملك نصف الأرض. اتفاقاً حق القول بالقرعة اللي ما يقبلها الشهيد الثاني عليه الرحمة، يقول القرعة لكل أمر مشتبه، هنا لم يكن الأمر مشتبه، لأن هنا إما يكون من حق الفوقانة ومن حق التعتاد، فكيف يكون الأمر مشتبه؟ شنو استواء الحاسم؟ وكل واحد يدعي الوصل بالليلة، كل واحد يدعي أنه هو أكثر احتياجاً لهذه الساحة. خلينا نشوف المصنف شيء أفضل. الثالثة، المسألة الثالثة، لو تنازع صاحب السفلي والعلو، طابق التحتاني وطابق الفوقاني في جدار البيت، يعني في جدار الغرفة، الغرفة التحتانية طبعا، حلف صاحب السفلي صاحب الطابق الأول لأن جدران البيت كالجزء من البيت، جدران البيت كالجزء من البيت، وإذا كان مالكا للكل يملك الجزء حينئذ، فيحكم بها لصاحب الجملة، وقيل تكون بينهم على نحو الاشتراك، هذا الجدار بما أنه الجدار الفوقاني يتوقف على الجدار التحتاني، فإذا يكون الجدار بين الطابق الفوقاني والتحتاني على نحو الاشتراك، لأن حاجتهما إليه واحدة، كما يقول سماحة الشيخ حاجتهما إليه واحدة، باعتبار الفوقاني يحتاج إلى هذا الجدار والتحتاني أيضا يحتاج إلى هذا الجدار. والأشهر هو القول الأول، ولو تنازع في جدران الغرفة، في جدران الغرفة أي الغرفة الفوقانية، لو تنازع في جدران الغرفة، إذن المراد من البيت الغرفة التحتانية، على الاصطلاح المراد من البيت الغرفة التحتانية والمراد من الغرفة الغرفة الفوقانية الطابق الفوقاني، ولو تنازع في جدران الغرفة يحلف صاحب الغرفة صاحب الطابق الفوقاني يحلف على أن هذا الجدار إنما هو جدار غرفتي، لما ذكرناه من الجزئية، لأنه من يملك الكل يملك الجزء، ولا إشكال هنا لأن صاحب البيت صاحب الطابق التحتاني لا تعلق له به، لا تعلق لصاحب الطابق التحتاني بهذا الجدار الفوقاني، لا تعلق له، لا ارتباط له بالجدار الفوقاني، لا تعلق له به إلا كونه نعم فقط شيء واحد، أنه الجدار الفوقاني موضوع على ملكه فقط بهذا المقدار، فإذا أراد مثلا إذا أراد صاحب الجدار الفوقاني أن يهدم الجدار ربما يتأثر صاحب الطابق التحتاني، فمن هذا المنطلق ربما نقول من صاحب الجدار التحتاني أنه يتنازع مع الفوقاني، لماذا تهدم الجدار وذلك يؤثر على طابقي يؤثر على بيتي وغرفتي، من هذا الباب، إلا كون هذا الجدار موضوعا على ملكه على ملك الطابق التحتاني، وذلك لا يقتضي، لكن هذا المعنى هل يقتضي أنه مالك للجدار الفوقاني؟ لا يقتضي أن يكون مالكا للجدار الفوقاني، فلا يقتضي الملكية، هذا أولا مع معارضة اليد، أنه لو كان مثلا على ملكه فهو مالك،
هذا يعارضه أنه صاحب الطابق الفوقاني هو صاحب اليد بالنسبة إلى الجدار، لأنه هو الذي ينتفع من الجدار فعلا، فيتكون الجدار بيده وقاعدة اليد تحكم على أنه هو الذي يكون مالكا، فيلزم التعارض بين الملكية التحتية وبين الملكية الفوقية، الملكية التحتية باعتبار أنه هذا الجدار على ملكه، والملكية الفوقانية باعتبار قاعدة اليد. وذلك لا يقتضي الملكية أولا مع معارضة اليد قاعدة اليد. وكذا أيضا يقدم قول صاحب الغرفة الفوقانية لو تنازع في سقفها، لو تنازع في سقف الغرفة الفوقانية لا في سقف الغرفة التحتانية، في سقف الغرفة الفوقانية الحق مع من؟ مع صاحب الغرفة الفوقانية، هذا شيء واضح جدا باعتبار أنه هو الذي ينتفع من هذا السقف، السقف الفوقاني لا السقف المتوسط بينه وبين التحتاني، السقف الفوقاني إنما هو من حق صاحب الغرفة الفوقانية الطابق الثاني. وكذا يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازع في سقفها، في سقف الغرفة الذي هو فوق الغرفة لاختصاص صاحبها بالانتفاع به، لأنه صاحب الغرفة الفوقانية والذي ينتفع بهذا السقف به أي بالسقف كالجدار، كما كان الجدار بل هنا أولى من الجدار، لأنه الجدار ربما يتصور أن التحتاني ربما ينتفع بالجدار مثلا بالجدار الفوقاني باعتبار أنه لو أردنا هدم الجدار الفوقاني يؤثر في تهديم الجدار التحتاني، أما بالنسبة إلى السقف هذا المعنى لا يتصور، فعليه لاختصاص صاحب الغرفة الفوقانية والطابق الثاني بالانتفاع بهذا السقف كالجدار بل أولى من الجدار. ولو تنازع في سقف البيت، لو تنازع في سقف الغرفة التحتانية، إذن في الغرفة لو تنازع في سقف الغرفة يعني الغرفة الفوقانية، لو تنازع في سقف البيت يعني الغرفة التحتانية، هذه النقطة لا بد من التركيز عليها، أن هذا إنما هو اصطلاح فقهي أو اصطلاح روائي في الواقع باعتبار مأخوذ من الروايات. ولو تنازع في سقف البيت يعني الغرفة التحتانية المتوسط هذا السقف بينهما بين صاحب الغرفة الفوقانية والغرفة التحتانية، الحامل للغرفة أي الغرفة الفوقانية أقرع بينهما، يلزم القرعة بينهما، لماذا؟ لأنه القرعة لكل أمر مشتبه ولكل أمر مجهول ولكل أمر مشكل. اللسان القرعة في الروايات إنما هي بتعبير ثلاث، القرعة لكل أمر مشتبه ولكل أمر مشكل ولكل أمر مجهول، طبعا هناك فرق جزئي بين هذه التعابير الثلاثة، فما نحن فيه مجهول الأمر أو مشكل لا ندري لصاحب التحتاني أو الفوقاني فيقرع بينهما لاستوائهما في الحاجة إليه، باعتبار صاحب الغرفة التحتانية يحتاج إلى هذا السقف باعتبار السقفية، وصاحب الغرفة الفوقانية يحتاج إلى هذا السقف باعتبار الأرضية، لاستوائهما في الحاجة إليه والانتفاع به سقفا وأرضا والانتفاع به، والقرعة لكل أمر مشتبه. لكن الشهيد الثاني عليه الرحمة لا يرضى بهذه القرعة، وظهر الحق مع الشهيد الثاني، يقول لأنه القرعة لكل أمر مشتبه إذا كان هناك اشتباه في الأمر، ولكن إذا أثبتنا أنه هذا السقف المتوسط من حق الفوقاني وليس من حق التحتاني، أين يكون الاشتباه وأين يكون المشتبهية حتى يقرع بينهما؟ ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين، بل هو حق لأحدهما لأنه مشتبه، إذا كان الحق لأحدهما ويشتبه كالدرهم الودعي مثلا عند ذلك يقع بينهما، وإن قلنا في الدرهم الودعي أنه الصلح إنما يكون بالتنصيب بعد الحلف، ولكن إذا قلنا بالقرعة إنما يكون فيما إذا كان الحق لواحد منهم لا ندري من هو الواحد فيقع بينهما حتى نكشف ذلك مثلا بالقرعة تعبدا طبعا لا واقعا وحقيقة. أما فيما نحن فيه فيحتمل أن يكون السقف لهما على نحو الاشتراك، فحينئذ أين الاشتباه؟ الاشتباه إذا كان الحق لأحدهما بالخصوص ولا ندري من هو فيقرع، أما فيما نحن فيه يحتمل أن يكون السقف لهما على نحو الشركة فحينئذ لا اشتباه. ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراك واشتراك المحل بين المتنازعين المتقاصبين، بل هو حق لأحدهما مشتبه، وهنا ليس كذلك، لأنه كما يجوز كونه لأحدهما للفوقاني أو التحتاني يجوز كون السقف لهما معا على نحو الشركة والاشتراك،
لاستوائهما، استواء الطابق الفوقاني والتحتاني بالنسبة إلى هذا السقف، لاستوائهما فيه، لأنه سقف لصاحب البيت التحتاني وأرض لصاحب الغرفة الفوقانية وأرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء في كل منهما. وفي الدروس الشهيد الأول قوى اشتراكهما فيه على أنه صاحب الفوقاني والتحتاني يشتركان في السقف المتوسط بينهما مع حلفهما، طبعا إذا حلف كل واحد منهما أنه هذا السقف من حقه لا، أو نقولهما أو كل واحد منهما ينكل عن اليمين فلا يحلف، وإلا إذا حلف أحدهما فإنه يكون من مختصات حينئذ، وإلا اختص بالحالف لما ذكره من الواجب وهو استوائهما في الحاجة والانتفاع به. وقيل يقضى به لصاحب الغرفة، قول آخر على أنه إنما هو من صاحب الغرفة الفوقانية. لماذا؟ لأنه يمكن وجود بيت من دون سقف، أما لا يمكن وجود طابق فوقاني من دون أرض بهذا الاعتبار. وقيل يقضى به لصاحب الغرفة أي الطابق الفوقاني، لأنها لا تتحقق الغرفة بدون هذا السقف بدون هذا الأرض، لكون السقف أرضها أرض الغرفة، ولكن البيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان على أنها غرفة، هما يعني كل واحد من المتنازعين يتصادقان يعني يتفقان على أن الطابق الفوقاني إنما هو طابق غرفة، فيتفقان على الغرفة، فإذا اتفق على الغرفة يعني بعبارة أخرى يتفقان أنه لا بد للغرفة من أرض، فكل واحد يقبل بأنه هذا السقف إنما هو أرض الغرفة الفوقانية وهما متصادقان يعني متفقان على أن هنا غرفة، فلا بد من تحقق هذه الغرفة، ولا تتحقق إلا بوجود أرضها، فلا بد إذن من السقف أن يكون أرض الغرفة. ولأن تصرفه، يا ترى من يتصرف أكثر وأغلب، الطابق الفوقاني بالنسبة إلى هذا السقف والأرض أو الطابق التحتاني؟ الطابق الفوقاني دائما يمشي على هذه الأرض، ولأن التصرف فيه أغلب من تصرف الآخر وليس ببعيد. الشهيد الثاني يقول هذا الرأي قيل، وإن قلنا قيل والقيل يدل على تمريض القول باعتبار القائل أو باعتبار المدرك، أنه مدرك هذا القول ضعيف أو القائل ضعيف، ولكن عندي هذا القول والقيل ليس ببعيد وليس ببعيد. وموضع الخلاف عندما نقول يختلفان في أي سقف، يختلفان في السقف الذي يميل ويكون كسنام البعير مثلا، ويكون كالطاق في المسجد وفي المحراب وما شابه ذلك، هذا لا يقع فيه النزاع. لماذا؟ لأن هذا السقف حتما يكون من حصة الطابق التحتاني، إنما النزاع في السقف الذي يكون بالأعمدة الحديدية وما شابه ذلك. إذن موضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت والجدران، يمكن إحداثه لا أنه السقف متوقف على الجدران، يعني من دون أنه يتوقف على الجدران فيمكن إحداثه بعد بناء البيت. أما ما لا يمكن كالأزج أو أزج الذي لا يعقل إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه، الآن الشارح يستعمل البنائية فيما نحن فيه، لاحتياجه احتياج هذا السقف إلى إخراج بعض الأجزاء على نحو الميل، بعض هذا الطابوق لا بد أن يخرج على نحو الميل ميلاني حتى ينعقد السقف بعد ميل هذا الجدار، لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهاء الجدار ليكون حاملا للعقد الشد والحل، أو العقد عقدة الطابوق مثلا إحداها بالأخرى أحدها بالآخر، ليكون حاملا للعقد فيحصل به الترصيف، يكون كالصف واحد تلو الآخر، فيحصل به الترصيف بين السقف والجدران، فهو هذا السقف بلا شك إنما يكون من حصة بل من حصة الطابق التحتاني، فهو لصاحب السفل بيمينه طبعا بعدما يحلف يأخذ ذلك، لدلالة ذلك على جزئية هذا السقف منه من الجدار، أنه هذا السقف الذي يكون كالطاق إنما هو من جزء الجدار في الواقع. المسألة الرابعة، إذا تنازع صاحب غرف الحقان وصاحب بيوته في المسلم. تارة يكون النزاع كما ذكرنا بين الغرفة الفوقانية والغرفة التحتانية في المسلك، هذا ما يأتينا في تتمة المسألة الرابعة. ابتداء يقول إذا وقع النزاع بالنسبة إلى صاحب الخان وصاحب البيوت، الخان يعني من يملك البيوت والساحة، صاحب البيت من يملك الغرفة التحتانية، فوقع النزاع بالنسبة إلى المسلك. طريق صاحب الخان يمر من هذا الطريق وصاحب البيت يمر من هذا الطريق، فوقع نزاع بالنسبة إلى زيادة مرور صاحب الخان، يعني صاحب الخان إنما يمر في طريق حتى يصل إلى خانه، وصاحب البيوت أيضا يمر في هذا الطريق، فلو وقع نزاع زيادة على ما يدعيه صاحب الخان، مثلا صاحب الخان إنما يمر بهذا الطريق بمقدار متر، ففي الزيادة لو وقع النزاع يا ترى يكون الحق مع صاحب الخان أو يكون الحق مع صاحب البيوت؟ يقول المصنف إنما يكون الحق مع صاحب البيوت، يعني مع صاحب الغرف التحتانية بشرط أن يحلف. فإذا تنازع صاحب غرف الخان، غرف الخان يعني خان مكون من طابقين، طابق الفوقاني الغرف والطابق التحتاني سميناه بالبيوت، فلو وقع نزاع بالنسبة إلى ساحة الطابق الفوقاني والتحتاني في خان، الخان في الزمن السابق أنه كان كروانسرا باللغة الفارسية يعبر عنه، أنه مثل المدارس القديمة، يعني فيه حياة فيه ساحة، وأطراف هذه الساحة من أربع أطراف الساحة إنما تكون بيوت وغرف، وكذلك الطابق الثاني، يعني غالبا الخانات إنما تكون ذات طوابق ثلاثة في الزمن القديم أو ذات طابقين لا أقل، وربما يكون نادرا ذات طابق واحد، ويكون دائما هذه الخانات خارج البلد وفي الطريق من بلد إلى بلد آخر، هناك خانات للزوار وللذين ينزلون للاستراحة، يعبر عنه بالخان، خان النص بين كربلاء وبين النجف الأشرف، خان النص. فهذه الخانات إذا وقع نزاع بين صاحب الغرف الفوقانية والبيوت التحتانية بالنسبة إلى ساحة هذا الخان ودار هذا الخان، فالحق مع من؟ مع صاحب الفوقاني أو التحتاني؟ يقول إذا تنازع صاحب الغرف، غرف الخان يعني غرف الفوقانية، وصاحب بيوت الخان، بيوتي أي بيوت الخان يعني غرف التحتانية، في المسلك في الطريق، والمراد به هنا، المراد بالمسلك هنا مجموع الصحن في المسلك لا فقط في الممر، المراد من المسلك يعني مجموع الصحن، أي صحن الدار، صحن الخان، وفي صحن الخان ربما يكون خانا كبيرا، صحنه يكون 500 متر مربع أو 1000 متر مربع، فإذا وقع نزاع في هذا الصحن، باعتبار في الزمن السابق كان عندهم بعران، عندهم دواب وما شابه ذلك، فكان ينتفعون من صحن الدار، فإذا وقع النزاع، وهذا المعنى موجود كثيرا، ما وقع النزاع بالنسبة إلى صحن الدار، بالنسبة إلى صحن الخان، أنه صاحب الفوقان الغرفة الفوقانية ينتفع من هذا الصحن أكثر مما ينتفع التحتاني، أو الغرفة التحتانية ينتفع أكثر مما ينتفع الفوقاني، فيقع النزاع بينهما. كيف يمكن حل هذا النزاع ورفع النزاع، الحق مع الفوقاني أو مع التحتاني؟ فيقول المراد به بالمسلك يعني هنا مجموع الصحن، صحن الدار، بدليل قول المصنف حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، يحلف صاحب الغرف بالنسبة لمقدار الذي يمر به ويسلكه صاحب الغرف الفوقاني، حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، وحلف الآخر أن ذلك صاحب الغرف التحتاني يحلف على الزائد، وحلف الآخر على الزائد، لأن النزاع لو وقع على مسلك في الجملة أو معين لا يزيد على القدر، لم يكن على الآخر حلفه. إذا كان صاحب الغرفة الفوقانية يقول أنا هذا طريقي فقط، حينئذ لا يقع نزاع، صاحب الغرفة الفوقانية يقول أنا أمر وطريقي كل الدار، كل الصحن، من أين ما شئت ومن ما أين ما أحببت يجوز لي أن أمر، من هذا الجانب، من هذا الوسط، من الجانب الآخر يجوز لي أن أمر، فيدعي زيادة على ما يمر مثلا، فحينئذ يحلف على المقدار الذي يمر به، والباقي الزاد إنما يحلف صاحب الغرفة التحتانية. لأن النزاع لو وقع على مسلك في الجملة إجمالا أو مسلك معين بالخصوص لا يزيد عن المقدار لم يكن على الآخر حلف لعدم منازعتي له في الزائد، لأن صاحب الفوقاني لا يتنازع يقول كل الدار إنما هي دارك وإنما لي هذا المسلك الذي أمر به وأصعد إلى غرفتي الفوقانية. ووجه الحكم للأعلى بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتفاع، إذا أراد أن ينتفع بالغرفة الفوقانية لابد أن يمر من ممر، حينئذ له هذا الحق أنه يحلف على ذلك الممر فيمر به. ووجه الحكم للأعلى بقدر المسلكية بقدر الممر كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف الفوقانية، وله عليه يد في جملة الصح، في جملة الصح له يد على كل حال قاعدة اليد، وأما الزائد عنه إنما يختص بصاحب الغرفة التحتانية، فاختصاص صاحب البيوت به أقوى. إذن من باب الأقوائية والأولائية نقول على أن صاحب الغرفة التحتانية يستحقها، وإلا الدار والمساحة والحياة وما شابه ذلك إنما للطابق الفوقاني والتحتاني معا، لأنه دار، إنما نقول صاحب الغرف التحتانية البيوت هو أولى بالصحن وبالدار لأنه دار، يعني هذا الحياة والصحن إنما هو يعبر عنه باللغة أو بالصلاح الفقهاء بالدار، لأنه دار بيوته دار غرفه التحتانية، لأنه دار بيوته فيقدم قول كل منهما فيما يظهر اختصاصه به، في ذلك الذي يختص بالفوقاني يقدم قوله والذي يختص بالتحتاني يقدم قول التحتاني. وفي الدروس قال بقول آخر الشهيد الأول عليه الرحمة، وفي الدروس رجح كون المسلك بينهما على نحو الاشتراك واختصاص الأسفل بالباقي، وعليه جماعة من الفقهاء، لأن صاحب السفل يشاركه في التصرف فيه، يعني هذا المسلك لا يقال على أنه منها بمقدار متر مختص بالفوقاني والباقي إنما مختص بالتحتاني، بل لا بمقدار متر يكون على نحو الاشتراك بالفوقاني والتحتاني، كل واحد يمر بهذا المسلك، وما زاد إنما يكون لصاحب التحتاني للغرف التحتانية على نحو الاختصاص، وعليه جماعة لأن صاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك المسلك وينفرد بالباقي، إنما باقي يكون له منفردا وينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما على نحو الشركة، واحتمل الاشتراك في العرصة أجمع، يحتمل أن يقال على أنه الفوقاني والتحتاني كل واحد منهما في عرصة الدار في كل العرصة إنما يكون على نحو الشركة، واحتمل الاشتراك في العرصة أجمع، لأن صاحب الأعلى لا يكلف ويقر على أنه يمر فقط في هذا المسلك، إنما هو بالخيار أينما يمر فهو الدار داره والبيت بيته، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستوى بمقدار نصف متر مثلا أو بمقدار متر هو وأهل بيته وضيوفه، ولا يمنع من وضع شيء فيها، أنه لا يوضع في هذا الممر لأني أنا أمر فيه فقط، لا البيت بيتي، إذا وضع صاحب الدار التحتانية صاحب الغرف التحتانية البيوت التحتانية إذا وضع في هذا الممر مثلا حاجة متاعا فإنه يمر من طريق آخر، حينئذ يذهب من طريق آخر ويصعد إلى الغرف الفوقانية، فلا يعني ذلك على أنه هذا الممر مختص بالفوقاني لا يجوز للتحتاني أن يتصرف في هذا الممر، ولا يمنع من وضع شيء فيها ولا من الجلوس قليلا، فله يد على الجميع في الجملة كما للأسفل يد على الجميع في الجملة. ثم إن كان المرقى هذا السلم والدرج إن كان خارج الدار فهو من حق الفوقاني، إن كان في أول الباب أيضا من حق الفوقاني، وإنما النزاع والكلام إذا كان في وسط الدار فيا ترى من حق الفوقاني والتحتاني كما مر سابقا. ثم إن كان المرقى في صدر الصاحن تشارك في الممر إليه أو اختص به الأعلى كما ذكرنا، وإن كان المرقى في دهليزه في الدهليز في الممر عند الباب في دهليزه خارجا لم يشارك الأسفل، إنما ينفرد بهذا الممر، صاحب الطابق الفوقاني ينفرد بهذا الممر ولا يحق لصاحب الطابق التحتاني أن ينتفع من هذا الممر حينئذ، فلا يشارك الأسفل في شيء من الصاحن، إذ لابد كما أنه صاحب الفوقاني حينئذ لا يشارك في الصاحن، إنما يكون الصاحن لمن؟ لصاحب الغرف التحتانية، لأنه ليس له حق في ذلك الصاحب حينئذ باعتبار بابه ودرجه ومرقاه وسلمه، إنما هو في الدهليز، إنما هو خارج الدار. لم يشارك الأسفل في شيء من الصحن إذ لا يد له على شيء منها، ولو كان المرقى في ظهره اختص صاحب السفل بالصحن حينئذ والدهليز أجمع. إذا كان في ظهر الخان، إذا كان المرقى في ظهر الخان، إذن يكون ذلك من مختصات الطابق الفوقاني، والصحن والدهليز، الدهليز الممر الضيق الذي ينتهي إلى الصحن في الزمن السابق، الدهليز إنما يكون لصاحب الغرف التحتانية حينئذ. اختص صاحب السفل بالصحن والدهليز أجمع، ولو تنازع في الدرجة، درجة درجة يتنازعان، يقول الدرجة الأولى لي والدرجة الثانية له، مثلا يا ترى الحق يكون مع الفوقاني أو مع التحتاني؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.